سابح بنفوسنا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فنقف اليوم مع رجل من هؤلاء الرجال الأكابر، وجبل من هذه الجبال الشم. نقف اليوم مع ذي النورين، عثمان بن عفان، الرجل الذي تستحي منه الملائكة، والذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنتيه رقية وأم كلثوم. وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كما لا يخفى رجل من هؤلاء الرجال القلائل الذين حفروا أسماءهم بالنور في تاريخ الإسلام. رجل بلغ مبلغا قال له فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، كأنه قد أخذ صكا بأن يفعل ما يشاء، فلا تضره معصية. ومع ذلك لم يزدد عثمان بعد هذا الصك إلا طاعة، حتى قتل شهيدا وهو يقرأ القرآن. ومفتاح شخصية عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، يعني هذا المفتاح، الجود والرفق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والبذل في سبيل دينه. وكان عثمان رجلا موسعا عليه في الرزق، وقد استخدم هذا المال الذي وهبه الله له في خدمة دينه من أول وهلة. فلما قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماء، كان الماء قليلا، وكان هنالك بئر تسمى بئر رومة، وهذه البئر كانت لبعض الناس، وكان يستقون منها بالثمن. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم صاحبها أن يبيعها له بعين في الجنة، فأبى وقال: ما لي عين غيرها. بيقول له: دي أكل عيشي الوحيد، وإذا بعتكها بالجنة لا أجد شيئا يقيتني في حياتي. فلما علم بذلك عثمان رضي الله تعالى عنه ذهب فاشتراها من صاحبها 35,000 درهم، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أبيعكها بعين في الجنة؟ قال: نعم البيع. فأخذها صلى الله عليه وسلم وسبلها على المسلمين، أوقفها عليهم، ولم يعد أحد يشتري الماء من يومئذ، ولا يفعل مثل ذلك إلا رجل قد غلب عليه الجود والسخاء والبذل لدينه. فهو ينظر أي المواقف يستطيع أن يخدم به دينه فيقدم عليه مهما كلفه ذلك. في أيام العسرة، في أيام جيش العسرة، يدخل عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صرة فيها 1,000 دينار، فيضعها في حجرة في وقت العسرة، في وقت للدينار قيمة، بل للدرهم قيمة كبيرة، فيقول صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، لا يضره بعد هذا شيء. لأن عثمان ما دام قد وطن نفسه على هذا، على أن يخدم دينه بكل ما يملك، يوظف كل إمكاناته لدينه، فهذا لا يخشى عليه، إنما يخشى على من يوظف دينه لخدمة مصالحه. أو ينسى دينه بالكلية. يعني الناس بين ثلاثة: رجل قد أوقف حياته كلها على دينه فهذا لا يخشى عليه، لأن هذا حياته ومماته وصلاته ونسكه لله، وهذا والمفروض على كل مسلم الواجب عليه. ومن هذا الصنف وعلى رأس هذا الصنف يأتي الصحابة الأجلاء، ومن أبرزهم في هذا عثمان. وصنف آخر قد وظف دينه لخدمة حياته. وصنف ثالث، هذا الصنف الثاني، يتأكل بدينه، تعلم العلم ليالي به المناصب وليكبر به في أعين الناس وليكون أمامهم مقدما ويرحل الناس إليه يبتغي به الدنيا. وهذا أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. فذكر في أولهم رجل آتاه الله العلم، وفي رواية آتاه الله القرآن، فهو يقرأه آناء الليل وأطراف النهار، فيأتي به الله عز وجل يوم القيامة فيقيمه بين يديه ويسأله: يا عبدي ألم أعطيك القرآن ولم أعلمك العلم؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: ما فعلت به؟ يقول: كنت أقرأه آناء الليل وأطراف النهار، وكنت أعلم الناس ابتغاء وجهك. فيقول له الله: كذبت كذبت، إنما تعلمت القرآن وقرأته ليقال هو قارئ وليقال هو عالم، حتى تشتهر بين الناس وتصير ذا اسم. فقد قيل: الناس قالوا فيك لغاية ما شبعوا وشبعت ثناء في الدنيا. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. كان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث يغشى عليه، يقع يخر من طوله، يعني مغشيا عليه، يخشى أن يكون كذلك، وحشاه أن يكون كذلك. فهذا صنف وظف دينه وعلمه لمصلحة حياته ودنياه، وهذا خاسر. والصنف الثالث الخاسر أيضا الذي لا يذكر دينه أصلا، لا يستخدمه لا في خير ولا في شر، لا يعرفه. فعثمان رضي الله عنه كان ممن وظف حياته كلها لخدمة دينه، وهذا الذي أمر الله به المؤمنين وأمر به سيدهم، والأمر به للسيد أمر لمن بعده. قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالواجب على كل واحد منا أن يأخذ هذا من عثمان عمليا، نحن نعرفه جميعا ونتغنى به بالليل والنهار، لكن عثمان ضرب النموذج العملي لذلك، يتحسس مواضع الخلل ومواضع الحاجة والعوز في دينه فيوظف كل إمكاناته لها ولا يبخل. ونحن عندما نريد أن ننهض بأمتنا في مثل هذه الظروف، ونحن أمة بدأت تنهض، نحتاج مثل هذا السلوك ومثل هذا الملمح. نحتاج أن يتحسس كل واحد منا شيئا يستطيع أن يقدمه لأمته ولدينه ولا يبخل. لما دخل ربعي بن عامر على رستم قائد الفرس في يوم القادسية، جرى حوار يبين الفرق بين من يتمتع بحياته لذاتها وبين من له من وراء ذلك هدف ومبدأ، وقال كلاما عاليا أقصه عليكم بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.
حب النبي يسير في وجداننا، وحنينه ينساب في عبراتنا.
عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل، ولازلنا وقوفا عند ما جرى بعد أن دخل ربعي بن عامر على رستم. لما دخل عليه كان قد دخل في ثياب صفيقة غليظة خلقة، وكان رستم قد جمع جماعته وكبراء مملكته يومئذ، وقد فرش النمارق والزرابية المبثوثة، ووضع أواني الذهب والفضة في موقف مهيب. ودخل ربعي بن عامر كما قلت وهو في ثياب غليظة خشنة وعلى فرس قصير وبيده رمح غليظ، ولم ينزل من على فرسه وأخذ يمشي على هذه النمارق الرفيعة القدر ويدوسها بفرسه ويخرقها جميعا برمحه، حتى وقف أمام رستم وتكلم معه بكلام شديد. فرستم قال له: يعني لو تتركنا أياما نرد عليكم؟ فقال له: لا، إن أمر نبينا إلينا ألا نترك عدونا إلا 3 أيام. فقال له أمهلنا. طب خلاص انتظر. وجمع أصحابه رستم ومن معه وقال لقد سمعتم كلاما عال. فقالوا لا يغرنك هذا الكلب. أما نظرت إلى ثيابه؟ شايف لبسي؟ اوعى تكون كلامه ده عجبك وعايز تدخل في دينه ولا حاجة، وكون كلامه مال دماغك، إنه قال كلام عالي جدا ربعي بن عامر. فقال لهم رستم، وهذا محل الشاهد، قال إن العرب قوم يستخفون بالطعام والملبس ولكنهم يصونون الأعراض. قال يا جماعة لا تقيموه على لبسه، لبس إيه وبتاع إيه؟ أما سمعتم ما يقول؟ يقول كلاما يحطم الجبال ويهز القلوب ويخلع قلوب القواد، وهو في هذا المنظر الخلق لا يلبس لبسا يعني ذا أبهة، ولكن كلامه يهز قلوب الأمراء والقواد، ونحن أقوى دولة في العالم يومئذ، ولكن كلامه حرك قلب هذا الرجل. فقال إن العرب قوم يستخفون بالثياب والمطعم، ما بفرقش معاهم لابسين إيه وبيأكلوا إيه، لكنهم يصونون الأعراض، وبهذا انتصروا. فالرجل اللي هو كل همه هذا أنه يبني مجده الشخصي، وأنه عايز يجمع مال وعايز يصير لا يعتني إلا بهذا فقط، ما عساه حصل من الدنيا؟ ماذا ترك؟ يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس في النار غمسة، ثم يقول له الله تعالى يا عبدي هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ فيقول لا وعزتك. ده أنعم أهل الأرض، يعني أغنى أغنياء العالم، إذا كان من أهل النار عياذا بالله من ذلك، غمسة في النار تنسيه نعيم الدنيا كلها، وتنسيه هذه الأبهة التي يعيش فيها وتنعم بها بالليل والنهار، غمسة في النار. ويؤتى بأشقى أهل الأرض من أهل الجنة، الرجل اللي هو ذي طمرين الذي لا يؤبه له، أشعس أغبر ذو ثياب خلق، الواحد ما يرضاش يقول السلام عليكم، ولو وقف جنبه في الجامع يبقى عمال كده ايه يكش منه يعني، ومش عايز يسلم عليه عشان ايده ما تتعطش، عرفان يعني. اذا كان هذا من اهل الجنه، وكان هذا اشقى اهل الارض، فيغمس في الجنه غمسه، فيقول له الله يا عبدي هل مر بك بؤس قط؟ هل رايت شرا قط؟ فيقول لا وعزتك. حينسى ده كله مع اول غمسه في الجنه او اول غمسه في النار. فما تسواش الدنيا، المرء يظن بها على الله عز وجل وعلى دينه وعلى امته. شرف المرء أن يوظف لهذا، أن يستعمل، ده عز يعز الله به من شاء من عباده، إن هو يستعمله لخدمة دينه ويوظف حياته لذلك. ولهذا أمثال هؤلاء البشر وهم قليل، دول مش كتير، هتجد أناس كثيرين جدا جدا لهم أموال لا تعد ولا تحصى، لكن كم منهم وظف حياته وماله لله؟ قليل. هذا القليل هو الذي يذكر عند الله أولا، وكفاه هذا، يذكره الله في ملأ عنده ويعظم أجره، ويأخذ تلك الصدقات منه يتلقاها بيمينه، وكلتا يدي ربي يمين، فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة، تبقى الصدقة كده حاجة بسيطة جدا، ويجدها عند الله مثل الجبل. هؤلاء هم أهل الرفعة في الدنيا والآخرة، وهم قليل، قليل من يشرف بهذا الشرف. ولهذا أمثال هؤلاء يتركون وراءهم دويا في الدنيا، يذكرون بالرحمات والبركات، وتثني عليهم السماوات والأرض وتبكيهم السماء والأرض، وهم كما قلت قلائل على حد ما قال يحدث لهم عند موتهم، على حد ما قال أبو الطيب وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول أذن المرء أنمله العشر. وكثير جدا كما قلت من أهل الدنيا يعطيهم الله تعالى الجاه والمال وخيرا كثيرا، ثم يعيشون كما تعيش الأنعام، فما بكت عليهم السماء والأرض، ثم يذهبون إلى ربهم وقد قصروا وقد ضيعوا، ولا يحس بهم أحد، ما أحد يشعر بهم، ما فعلوا شيئا لدينهم، لكن عثمان يذكر إلى الآن، لأن عثمان وظف كما قلت حياته لدينه. فهل كل واحد منا يستطيع أن ينظر أي شيء يستطيع أن يقدمه لدينه ويتحسس مواضع العوز والحاجة في أمته ودينه فيستطيع أن يوظف نفسه لذلك دون أن يأمره أحد؟ لا نحتاج أن كل واحد يمسكه واحد ويقول له عليك كذا وافعل كذا، لا يكلف الناس بهذا، هذا يحتاج أن يكون هناك دفع شخصي. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان اشتري بئر روما، ولا قال له جهز جيش العسرة، ولكنه فعل هذا من نفسه، وهذا أعز ما يكون. إن عثمان فعل هذا بنفسه، ما أمره به أحد، وما ينبغي أن يأمر أحد أحدا بهذا، إنما هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وفي هذا يتحاسد الناس، إن كان الحسد جائزا في شيء فإنما يجوز في مثل هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار، لا يترك سبيلا يرضي الله عز وجل إلا أنفق فيه ماله، يبحث بنفسه، يتحسس، لا ينتظر من يحركه، لأن هذه مصلحته هو يوم القيامة، ثم هي في الدنيا قبل ذلك. ورجل علمه الله القرآن أو أتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. وليعلم الباذل أن بذله يستفيد منه هو أولا في حياته، فإن الله عز وجل لا يتكرم عليه أحد. فبينما رجل يمشي في فلات من الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذ سمع صوتا في السحاب يقول اسق حديقة فلان، فتتبع ذلك السحاب الذي سمع فيه الصوت حتى أفرغ ذلك السحاب ماءه في حرة مجتمع صخور، ثم سال الماء في شرجة حتى دخل بستانا للرجل، فدخل فإذا رجل يحول الماء بمسحاته، فسأله ما اسمك؟ فذكر الاسم الذي سمعه في السحاب، فقال لم تسألني؟ فقال لقد سمعت صوتا في السحاب الذي هذا الماء ماءه يقول اسق حديقة فلان، فبالله حدثني ما تصنع؟ ايش معنى انت يعني جاي لك سحاب مخصوص يسقي لك ارضك والناس كلهم مجدبون؟ فقال ما اصنع غير اني اذا خرج ثمره قسمته اثلاثا، فاخذت ثلثا لي وثلث وضعته في الارض وثلث لله. قال فلذلك اهو كده صح. فالله عز وجل يتعهد مال ذلك المنفق الباذل فلا تراه الا يزداد، فما رأينا جوادا قط افتقر. نسأل الله عز وجل أن يكثر في أمتنا أمثال عثمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.